بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس الرابع من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الأحد التاسع من جماد الآخر سنة 2400 من الهجرة الموافق 19 من سبتمبر سنة 99 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني، وفي بعضها فيفصم. قال الحافظ بفتح أوله وسكون الفاء وكسر المهملة: فيفصم. نعم، ويروى بضم أوله من الرباعي: فيفصم. نعم، ففيه وجهان، فيه وجهان، وفي رواية لأبي ذر بضم أوله وفتح الصاد على البناء للمجهول. إذن في فيفصم، 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 كل هذا وارد في بعض روايات الصحيح. فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال: وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. وهذا الحديث يعتبر الحديث الثاني في هذا الموضوع بدء الوحي، وقد سبقت الإشارة مناسبة الحديث الأول لهذا الموضوع، وهو أن الأنبياء لما أخلصوا نواياهم في فعل الخير وطلب الخيرات اختارهم الله عز وجل لهذه المهمة فأوحى إليهم، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وكما قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. فما اختار الله وما اصطفى إلا من حسنت نيته، نعم، وصفى قلبه. فما أوحى الله إلى أحد إلا لما رأى من قلبه أنه وعاء صالح لهذا الوحي الذي هو كلام الله عز وجل. فمناسبة الحديث من حيث البداية أنه بدأ به الكتاب ليذكر نفسه بإخلاص النية، ومناسبة الحديث لهذا الموضوع خصوصا بدء الوحي ظاهرة جلية، نعم. ثم شرع في الكلام عن كيفية الوحي بشيء من التفصيل، فأورد هذا الحديث حديث الحارث ابن هشام، وهو من رواية عائشة رضي الله عنها. طيب، فهل الحديث من مسند عائشة أو من مسند هشام أو من مسند الحارث بن هشام؟ الذي يظهر أنه يصلح يعني يكون من مسند عائشة باعتبار أنها هي التي روت الحديث، ويصلح أن يكون من مسند الحارث بن هشام باعتبار أنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل الحافظ يشير إلى شيء من ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال: باب، ولم يعني يذكر شيئا تحت الباب، وهذه عادة للبخاري رحمه الله أنه أحيانا يبوب بباب دون أن يذكر ترجمة، لأن الموضوع متصل، يعني يعتبر مثل هذا كالفصل من الباب الذي قبله، إذا فعل هذا يقول باب 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 وما يذكر شيئا وإنما يذكر الحديث مباشرة، يعتبر هذا كالفصل من الباب الذي قبله، نعم. فيكون إذن هذا تابعا للترجمة الفائتة، للترجمة التي مضت، وهي قوله: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب، ويحسن طبعا بنا، وإن كان هذا كما يقال لا يأتي في يوم وليلة، يحسن بنا أن نحفظ هذه الأحاديث التي تمر بنا، أو على الأقل نحفظ الأسانيد التي تمر بنا، ومعروف أن مثل هذا ينسى، لكن لا ينسى كله، لا ينسى كله، فيثبت منه شيء، وبمرور الوقت مع الإعادة تجد هذا الذي ثبت يزيد شيئا فشيئا، يعني ما يأتي في يوم وليلة. فلا تيأس إذا أنت وجدت نفسك مثلا تقول: ما إسناد الحديث الذي مضى، فإذا بك لا تذكر منه شيئا، ما تيأس، تقول: هذا يعني شيء صعب لا يمكن للإنسان أن يحصله. لا، ما بدأ كثير من طلبة العلم إلا هكذا، يحفظون الإسناد والإسنادين والثلاثة ثم ينسون، ثم يعودون إليهم ويتذكرون شيئا، وهكذا بمرور الوقت تجد الذهن قد رسخ فيه شيء من ذلك، كأسماء بعض الرجال وما إلى ذلك. طيب، أحد إخواننا يطلب، طيب نرجو النداء على زوجة الأخ السيد محمد علي، أم عبد الرحمن وأم سلوى، هذا تعريف بعد تعريف. نعم، نرجو النداء على زوجة أخينا السيد محمد علي، أم عبد الرحمن وسلوى، الانتظار خارج المسجد. طيب، فلا بأس بهذا إن شاء الله. وأيضا هناك نداء آخر، أخونا وليد القباني إذا كان موجودا أو بعضكم يعرفه إن شاء الله يتصل بي إن شاء الله تعالى. إذا كان وليد موجودا يتصل، يعني بعد الدرس يأتيني، وإذا كان بعضكم يعرفه يخبره بذلك أنه يتصل بي إن شاء الله تعالى في أقرب وقت. نعود إلى درسنا. حيث يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب. فكنا نتكلم عن الأسانيد وأنه ينفع أنك تحفظ الأسانيد ولو لم يثبت منها إلا الشيء، بعض الشيء، فحتى لو لم تتذكر في حديث إنما الأعمال بالنيات إلا حدثنا، إلا أن الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، ثم بعد ذلك الإسناد الفرد المعروف. فلو لم تتذكر إلا هذا: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بمرور الوقت ستجد هذا قد رسخ في ذهنك، أن هذا أول إسناد في صحيح الإمام البخاري، وأنه بدأ بالحميدي الذي هو أفضل مشايخه المكيين القرشيين، وأن سفيان بن عيينة يعني عالم الحجاز ومفتيها في زمنه، وهكذا إلى آخر السند. وأيضا سيرسخ ويثبت في ذهنك أن هذا الإسناد فرد مطلق كما قلنا في الليلة الماضية. فمثل هذا حتى ولو لم تحفظ إلا وأنت راجع إلى البيت. أذكر وأنا أطلب يعني في بداية القراءة في صحيح البخاري عند شيخنا شيخ مقبل، كنا ونحن راجعين إلى البيت نتذاكر الأسانيد التي مرت بنا في الدرس، فكل واحد ونحن عائدون إلى بيوتنا نتذاكر، نقول: من منكم من يحفظ الإسناد الذي مر بنا الليلة، نكرره، وهكذا إلى أن نرجع إلى بيوتنا عن مسافة الطريق. فيمكن أن يحصل هذا وأنت راجع إلى بيتك الآن، رسخ ما رسخ ونسيت ما نسيت، ما يعني الفائدة حاصلة حاصلة إن شاء الله. فهذا بمرور الوقت يتكون عندك معه ملكة، منها معرفة كثير من الرجال، ولو لم تستفد إلا أن الرجل الذي رسخ في ذهنك هو من رواة البخاري، يكفي هذا. يعني كما قالوا: إذا روى البخاري لراو فقد تجاوز القنطرة. يعني فيكفيك حتى وإن كنت لا تعرف هو ثقة أو صدوق أو غيره، يكفي أنه من رواة الصحيح. فهذه فائدة عظيمة، لو لم يرسخ في ذهنك إلا أن الحميدي من رواة البخاري أو أن ابن عيينة من رواة البخاري، فهذا يكفي إن شاء الله. فيعني نستفيد من الأوقات، وكم من الأوقات يضيع منا في الطرقات وفي الذهاب والإياب، فنحاول أن نستفيد وتكون الفائدة قريبة من الدرس الذي كان قبل لحظات. بارك الله في إخواني، ونسأل الله أن ينفعهم وأن ينفعني كذلك بهذا الدرس المبارك بإذنه تعالى ومنه وكرمه. باب. يقول: باب. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي. وسبقا قلنا إن تنيس هي الآن يعني لا وجود لها، كانت جزيرة في بحيرة المنزلة، كانت جزيرة في بحيرة المنزلة، يقال إنها ما زال لها بقايا وآثار في داخل البحيرة، ويقال إنها الآن تحت ماء البحيرة، الله أعلم ما هو الحال الآن. وكنا قديما نقول ما سمعناه من أن عبد الله، من أن عبد الله بن يوسف دمشقي الأصل، تنيسي مصري المنزل، أي نزل تنيس فنسب إليها. فتنيس كنا لا نعرف أين هي، ما كنا نعرف حتى وجدنا بعض المعلومات في بعض المجلات الحديثة أرشدتنا إلى أنها جزيرة مهجورة أو شبه غارقة تحت مياه البحيرة، أحيانا تعلو البحيرة تغمرها، وأنها كانت قديما عامرة وكان بها يعني مصنع لكسوة الكعبة، وكان بها يعني كثير من أهل العلم كانوا يقصدونها، وكانت جميلة جدا ويعني يقصدها الناس لما فيها من جو طيب ونحو ذلك. وهكذا تلك الأيام كما قال تعالى نداولها بين الناس، لا يدوم شيء وما من شيء على إلا ولا بد أن يعود كما كان، هذه حالة الدنيا. فكان فكما ورد في حديث الحديث المشهور أنه كان لنبينا صلى الله عليه وسلم ناقة لا تسبق، كان له ناقة لا تسبق، ففي مرة سبقت فقال صلى الله عليه وسلم يعني إن الله عز وجل ما رفع شيء في هذه الدنيا إلا كان حقا على الله أن يضعه، أو بهذا المعنى يعني ما على شيء في هذه الدنيا إلا ولا بد أن ينزل مرة أخرى، لا يدوم فيها علو، هذه الدار لا يدوم فيها علو إلا ما كان لله وللدار الآخرة، فهذا ليس من أمر الدنيا، هذا ليس من أمر الدنيا. فمثلا رفعة العلماء هل هذه تدخل في هذا الحديث؟ لا، لأن هذه الرفعة تكون رفعة بالدرجة الأولى مرتبطة بالآخرة، وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين، الإمامة في الدين هذه لا تدخل في مثل هذا. أما الولايات الدنيوية والأمور الدنيوية ما يعني يدوم شيء، ما يدوم شيء، وهذا نشاهده في مظاهر كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، لكن هذا مشاهد في كل شيء حولك من أمور الدنيا. فالشاهد تنيس كانت جزيرة عامرة، وقد ذكر لها ياقوت الحموي في كتابه القيم معجم البلدان، ذكر لها ذكرا حسنا وجميلا حتى عدد أنواع السمك التي كان يصطاد بها، فوصله ما أذكر إلى 50 نوعا من السمك، يعني قال كانت مشهورة بذلك. فكانت الجزيرة عامرة جدا ومنزلا لأهل العلم وغيرهم، ثم مرت الأيام والسنون فصارت نسيا منسيا، وعادت كما يقال خرابا يبابا، وكأنه ما عاش بها أحد، وكأنه ما عاش بها أحد. والشاهد على كل حال أن هذا الشيخ من مشايخ البخاري نزل هذه الجزيرة وسكنها فنسب إليها، عبد الله بن يوسف التنيسي، نعم عبد الله بن يوسف الدمشقي التنيسي. يقول الحافظ كان نزل تنيس من عمل مصر، هذا ما كنا نعرفه قديما من عمل مصر، يعني من مصر في أي مكان ما كنا نعرف حتى تأكدنا من مكانها وأنها جزيرة مهجورة اليوم أو شبه غارقة لا وجود لها. يقول وأصله دمشقي وهو من أتقن الناس في الموطأ، كذا وصفه يحيى ابن معين، والموطأ الذي هو مطبوع اليوم ليس من روايته، ليس من رواية من؟ قعنبي هكذا، عبد الموطأ المنشور اليوم ما أظنه يحيى بن يحيى، يعني راجع الآن هات الموطأ ننظر من اللي راوي عن مالك. الموطأ المطبوع، نتكلم عن المطبوع، هاتف. طيب يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي مولاهم المدني إمام دار الهجرة كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول إذا ذكر الأثر فمالك النجم والشافعي من أعرف الناس بالإمام مالك وهو من أجل تلاميذه من أجل تلاميذ الإمام مالك فكان يعرف الإمام مالك مكانته في الرواية مكانته في الرواية فيقول إذا جاء الأثر أو إذا ذكر الأثر فمالك النجم ومالك رحمه الله من أول المصنفين في السنة هذه الجديدة نعم يحيى بن يحيى فالرواية المشهورة المطبوعة قديما هي رواية يحيى بن يحيى الليثي يحيى بن يحيى الليثي فهذه هي رواية الموطأ المشهورة القديمة والتي يعني كانت متداولة ويظهر أنه قد عثر بعض المحققين على رواية أخرى للموطأ رواية أبي مصعب الزهري المدني وهذه طبعة سنة 1412 هجرية فيقول الموطأ رواية أبي مصعب الزهري المدني نعم فيقول في مقدمة هذه الطبعة وهذه هي رواية أبي مصعب الزهري للموطأ كانت إلى وقت قريب تعد من المفقودات التي أيس أهل العلم من العثور عليها فيسر الله سبحانه وأعان لتظهر مطبوعة محققة مدققة إلى آخر كلام المحقق وعليه فهذه رواية طبعت حديثا لهذا الكتاب الموطأ وهي من رواية أبي مصعب الزهري المدني ولم يذكر هنا المحقق أبو مصعب الزهري ذكر في التقدمة أبو مصعب الزهري صاحب هذه الرواية أحد أعيان المدينة وهو من أولاد الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف فهو أحمد يعني يقصد من سلالته يعني فهو أحمد بن أبي بكر أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري يعني هو من نسل عبد الرحمن بن عوف نعم فهذه رواية أبي مصعب الزهري لذكر أهمية هذه الرواية يقول ذكر الخليلي في الإرشاد أن أبا مصعب آخر من روى عن مالك الموطأ من الثقات قال ابن حزم آخر ما روي عن مالك موطأ أبي مصعب وموطأ أبي حذافة وفيهما زيادات على الموطأات نحو من 100 حديث طيب فهذه رواية أبي مصعب التي طبعت منذ تقريبا يعني 8 سنين في مجلدين والرواية القديمة التي كانت مشهورة هي رواية يحيى بن يحيى الليثي فعليه تكون الآن رواية أخرى للموطأ وأما رواية القعنبي ورواية القعنبي هو أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك لكن ليست الرواية المطبوعة من روايته القعنبي رحمه الله هو أجل من روى الموطأ عن الإمام مالك، لكن ليست الروايات المطبوعة من روايته. وكذلك هذا عبد الله بن يوسف يقول حافظ ابن حجر وهو من أتقن الناس في الموطأ، كذا وصفه يحيى بن معين. الإمام مالك من أول من صنف في السنة، وكتابه الموطأ لعله أول كتاب وضع على هذا النحو المنظم. ولذلك قال بعض أهل العلم إن الموطأ هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، قاله الإمام الشافعي وقاله غيره، وهذا قالوه طبعا قبل أن يصنف الإمام البخاري كتابه، وقبل أن يصنف الإمام مسلم كتابه. فكتاب الموطأ في زمانه لم يكن له مثيل، حتى إن بعض الخلفاء وهو المنصور الخليفة المنصور العباسي أراد أن يجمع كل المسلمين على موطأ الإمام مالك، فكان أول المعترضين على هذا القرار هو الإمام مالك رحمه الله، لأنه يعلم أن العلم مهما بلغ صاحبه لا يجتمع العلم كله في شخص واحد، فلم يفرح الإمام مالك بهذا القرار ولم يبارك هذا الخبر الذي وصله، بل كان هو أول المعترضين. ولما سئل عن سبب اعتراضه قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وتفرق معهم العلم، فصار عند كل قوم من العلم ما ليس عند الآخرين. فاعترض الإمام مالك ورفض هذا القرار، برغم أنه لو كان الذي صنف هذا الكتاب من أهل زماننا لصار فرحا عندما يسمع مثل هذا، أن المسلمين في المشارق والمغارب سيجمعون على كتابه، وأنه سيتم توحيد الفقه في كل الأمصار على كتابه هو فقط، ولا يكون لأحد قول إلا ما في هذا الكتاب، فيتعبد الناس بهذا الكتاب ويعمل القضاة والحكام بهذا الكتاب. لكن برغم ذلك كله لم يرضى الإمام مالك بهذا الأمر واعترض عليه، وفعلا لم ينفذ هذا القرار لأن الإمام مالك رحمه الله رفضه. فالإمام مالك هو إمام دار الهجرة، وهو شيخ الإمام الشافعي رحمهما الله تعالى، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يعرف له قدره كما سبق. عن هشام بن عروة عن أبيه، هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام. قبل أن ننتقل عن الإمام مالك، ما كنية الإمام مالك؟ ما كنيته؟ أبو عبد الله. وما كنية الإمام الشافعي؟ أبو عبد الله. وما كنية الإمام أحمد؟ أبو عبد الله. إذن الأئمة أبو عبد الله. وما كنية أبي حنيفة؟ تأكدون؟ طيب الحمد لله مستيقظون. طيب. سألت في درس من الدروس ما كنية أبي حنيفة، ما عرف أحد، فأبو حنيفة كنيته أبو حنيفة. إذن ما اسم أبي حنيفة؟ النعمان ابن ثابت الكوفي، فأبو حنيفة اسمه النعمان وكنيته أبو حنيفة. أما الأئمة الثلاثة فكناهم أبو عبد الله كما سبق ذكره. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام الأسدي القرشي المدني، قرشي باعتبار نسبه، مدني باعتبار سكنه، فهو مولده بالمدينة ومعيشته بالمدينة، فهو مدني الدار قرشي النسب. عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام تابعي جليل، وأخوه عبد الله صحابي، أما هو فلم يدرك رسولنا صلى الله عليه وسلم فصار من التابعين، وكان قوالا بالحق من علماء المدينة، من علماء المدينة، بل كان أحيانا يستنكر على أخيه عبد الله بن الزبير برغم أنه يعلم قدر عبد الله وفضل عبد الله، لكن ما كان يقره على كل شيء، فكان هو من المستنكرين على أخيه الاستقلال بحكم الحجاز، فإن أخاه عبد الله بويع بالخلافة في الحجاز كما تعرفون، وهذا معناه أنه خرج على دولة بني أمية، فكان من أول المعترضين على عبد الله بن الزبير أخوه عروة، كان من أول المعترضين عليه أخوه عروة، ولم يجعل يعني النسب الأخوة في الرحم، لم يجعل الأخوة في الرحم سببا في تأييد أخيه ولو على حساب الحق، فكان عروة من أشد الناس اعتراضا على أخيه عبد الله في هذه البيعة وفي تلك الخلافة، برغم أنه يعلم جيدا أن عبد الله بن الزبير لا يساوي خلفاء بني أمية في ذلك الزمان كلامة ظفره، فليس فيهم صحابي بعد معاوية رضي الله عنه، آخر بني أمية من الصحابة هو معاوية رضي الله عنه، ولم يأتي بعد معاوية إلا إذا كانت قد ثبتت صحبة مروان ابن الحكم، وهذا ينظر فيه. وعلى كل لم يكن الخلفاء من بني أمية صحابة، فالوليد ابن عبد الملك وأولاده الوليد وسليمان إلى آخرهم ما كان فيهم أحد من الصحابة، فعبد الله بن الزبير في ذلك الوقت يعتبر أفضل الموجودين الصالحين للخلافة، ولكن هذا لا يجوز له الخروج على بيعة الإمام ولو كان ما كان، فبويع لعبد الله بن الزبير بالخلافة وانقسمت الدولة إلى قسمين، قسم في الشام يعني يسوسه بنو أمية، وقسم في الحجاز أصبحت مكة والمدينة تحت إمارة عبد الله بن الزبير، وطبعا انتهى هذا الخروج بما هو معلوم من المذابح والمجازر في المدينة ثم في مكة، وطبعا قتل عبد الله بن الزبير وصلب ورميت الكعبة بالمجانيق واحترقت أستار الكعبة، ويعني حصل خراب ودمار، وصدق من قال من أهل العلم وهو شيخ الإسلام تيمية: ما خرج خارج منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فترتب على خروجه خير، أبدا ما خرج أحد إلا وكان في خروجه من الشر أضعاف ما يرجوه من الخير، ولو كان هذا الخارج صحابيا، ولو كان هذا الخارج صحابيا، فجل الصحابة كانوا من المستنكرين على عبد الله بن الزبير، وكان على رأس المستنكرين عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، والذي كان يستحق الخلافة بجدارة، ومع ذلك لا رشح نفسه لها ولا سعى إليها، بل إن أباه لم يرشحه في الستة الذين اختارهم ليختار من بينهم الخليفة، فالشاهد أن عبد الله بن عمر كان جديرا بها ومع ذلك ما سعى إليها ولا طلبها، وكذلك ممن كان جديرا بالخلافة أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، فما طلبها ولا سعى إليها وهو حقيق بها وجدير بها، ولو وليها لكان من أعدل الناس، ولكن كان يهرب منها، جاءه ولده حيث كان في مكان بعيد من الفتنة، اعتزل الفتنة وأهلها، فجاءه أحد أولاده وقال: الناس فيما هم فيه وأنت هنا، فقال له: أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، هكذا يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولو كان الحال كما هو في زماننا لقال: نعم أنا جدير بها وأنا حق بها وأنا، لكن لا، ما كانوا هكذا رضي الله عنهم. فعروة تابعي وأخوه عبد الله صحابي، لكن ما وافق أخاه على الخروج على بني أمية، وكان الرأي الصواب عنده. عن عائشة أم المؤمنين، ما قرابة عائشة لعروة؟ خالته، نعم خالته. وما قرابة عائشة للقاسم بن محمد؟ عمته، نعم. فعائشة خالة عروة وعمة القاسم، خالة عروة وعمة القاسم، ما شاء الله، يعني عمة عالم وخالة عالم، نعم. فعروة خالته عائشة، عروة بن الزبير بن العوام، لأن أمه أسماء، نعم. وأما القاسم فهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، فعمته عائشة. عن عائشة أم المؤمنين، وكنيتها أم عبد الله، نعم. ولم يكن عندها أولاد، قيل كنيت بعبد ابن أختها عبد الله بن الزبير، وقيل كنيت دون سبب، وهي فقيهة نساء هذه الأمة رضي الله عنها. وهذا موقفنا إلى درس غد إن شاء الله تعالى، ويعني أبشركم إن شاء الله بأننا من الأسبوع القادم سيكون عندنا يوم الاثنين بين مغرب وعشاء، سيكون عندنا درسا بين مغرب وعشاء إن شاء الله في النحو والمصطلح إن شاء الله تعالى. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، لكن هذا ليس غدا، ليس غدا، وإنما من الأسبوع القادم، فسيستمر الإعلان عنه إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. تقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.